الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نحمد الله عز وجل الذي يسر لنا اللقاء بكم في هذا المسجد المبارك، نتذاكر شيئا من كلام الله ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والذكرى شرعت لما لها من المنافع العظيمة، فأهل الإيمان ينتفعون بالتذكير. قال الله عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وما يتذكر إلا من ينيب، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وعلى ربهم يتوكلون. فالمؤمن إذا ذكر بالله تذكر، وإذا وعظ اتعظ، وإذا سمع آيات الله زادته إيمانا ووجل قلبه وازداد خشية لربه. فهذا هو حال المؤمن. وأما من أظلم قلبه بالذنوب والمعاصي، فإنه عياذا بالله لا ينتفع بالذكرى ولا بالوعظ ولا بالنصح، بل لا يزداد بذلك إلا بعدا، ولا يزداد إلا نفورا، كما قال ربنا عز وجل: ولقد صرفناه بينهم ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. يسمع آيات الله ويزداد خسارة، لأن قلبه ليس مهيئا لقبول هذا الخير والانتفاع به، لما علم الله فيه مما هو عليه من المعاصي والذنوب والسيئات التي تحول بينه وبين الخير. وهكذا عباد الله، يقول الله عز وجل: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فاحمد الله أيها المؤمن إذا وجدت من نفسك انشراحا لكلام الله، وطمأنينة بذكر الله، وانتفاعا بالتذكير والوعظ والنصح، وتسعى عقب ذلك في إصلاح نفسك وتزداد خشية لله، فهذا دليل الإيمان، هذا دليل التقوى، هذا دليل الخير في المؤمن. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة والأخرى، أو ذنب يقيم عليه حتى يفارق الدنيا. إن المؤمن خلق مفتنا نسيا توابا إذا ذكر ذكر. أخرجه الطبراني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وحسنه العلامة الألباني رحمة الله عليه. أيها الناس، إن من أعظم الواجبات في هذا الدين أمر معلوم عند الناس وجوبه، ومعلوم في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويحتاج المؤمن أن يذكر بين حين وآخر بهذا الواجب العظيم الذي يقوم به في يومه وليلته كل يوم، ألا وهو الصلوات الخمس. الصلوات الخمس التي كتبها الله وافترضها على العباد هي أعظم ركن بعد الشهادتين. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر. بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هذه العبادة وهذه الفريضة التي افترضها الله عز وجل أنها سبيل لدخول الجنة. جاء في الصحيحين من حديث أبي أيوب رضي الله عنه خالد بن زيد الأنصاري قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. ثم قال له: ذر الناقة، لأنه كان أمسك بناقة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انظر إلى التوفيق في السؤال. جاء في رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لقد وفق أو لقد هدي. هذا الرجل وفق وهداه الله، فسأل عما ينفعه وعن أمر عظيم: دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، هذا أول وأعظم سبيل وطريق موصل إلى الجنة، توحيد الله والبعد عن الشرك به. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا، وهو رجل آخر، قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. فقال الرجل: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفلح إن صدق. وفي رواية: دخل الجنة إن صدق. أفلح إن صدق. ف فهذه العبادة الصلاة سبيل الفلاح، سبيل الفوز، سبيل إلى الوصول إلى جنة الله. ولمحبة الله لهذه العبادة العظيمة فرضها 50 صلاة، ولم تفرض كسائر الشرائع في الأرض. سائر الشرائع فرضت في الأرض، الصلاة فرضت في السماء. ليلة عرج بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى السماوات العلى، فرض الله عليه 50 صلاة على أمته، فرجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى السماء السادسة، فقال له موسى: ما فرض الله عليك، ما فرض الله على أمتك؟ فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فرض عليهم 50 صلاة. فماذا قال له موسى عليه الصلاة والسلام؟ قال له: إن أمتك لا تطيق، ما تطيق 50 صلاة. إني عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة. بنو إسرائيل حصل لموسى ما حصل في دعوته لهم لما كانوا عليه من العناد والتعنت إلى غير ذلك، فهو مجرب. فقال له: إني عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، ارجع إلى ربك. وهنا تأمل في قوله ارجع إلى ربك، على ماذا يدل؟ يدل على أمر عظيم، وهو أن على علو الله عز وجل، يدل على علو الله. فربنا سبحانه وتعالى فوق عباده، كما قال سبحانه عن الملائكة: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال سبحانه: وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده. هذه عقيدة المؤمن التي دل عليها الكتاب والسنة والإجماع والفطرة، أن الله سبحانه وتعالى فوق جميع مخلوقاته. إلى أين عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ إلى السماوات العلى. انتبه يا من تقول إن الله عز وجل في كل مكان، هذه عقيدة كفرية، الله عز وجل في السماء. أما الآيات التي يقول الله عز وجل فيها وهو معكم أينما كنتم فهي بعلمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماوات، إلى من؟ إلى ربه، إلى ربه. قال له موسى: ارجع إلى ربك. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى فوق السماء السابعة، إلى مكان يسمع فيه صريف الأقلام، لم يصل أحد إلى ما وصل إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال له، فرجع إلى ربه فسأل التخفيف لأمته، فخفف الله عنهم 10 ثم 10، وهو يرجع إلى موسى وهو يقول ارجع إلى ربك، سأله التخفيف في كل مرة حتى صارت 5. فقال له مع ذلك موسى: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قد استحييت من ربي. والله عز وجل يقول: قد أمضيت فريضتي. وجعلها الله 5 في الأداء، وهي 50، وأجر 5 كأجر 50، وكل واحدة من 50 أجرها 10 صلوات إلى أضعاف كثيرة. هذه منة من الله عز وجل، وفضل على عباده، على عباده المؤمنين. فالصلاة فرضت في السماوات العلى. وتنبه يا عبد الله لأهمية الصلاة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا أسلم الرجل علمه التوحيد ثم الصلاة مباشرة، تعليم للصلاة، لأن هذا أمر واجب كل يوم يتكرر على الإنسان. وعلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاذا حين بعثه إلى اليمن، علمه وقال له: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، في رواية شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا عرفوا الله، فإذا شهدوا الشهادتين، قال عليه الصلاة والسلام: أعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أولا بالتوحيد، لأن الناس بغير التوحيد لا تقبل أعمالهم، ثم أعظم أمر بعد التوحيد الصلاة. فالذي لا يصلي لا تقبل زكاته، ولا يقبل صيامه، ولا يقبل حجه. إذا كان من ترك صلاة العصر حبط عمله، كيف بالذي يترك الصلوات جميعا؟ هذه الصلوات تكفر الذنوب والسيئات. نحن معرضون في كل وقت وحين للأخطاء، للذنوب والمعاصي، ولكن جعل الله لنا ما تكفر به السيئات والذنوب والخطيئات، ومنها هذه الصلاة، هذه العبادة العظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه، وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء، أي من وسخه شيء؟ قالوا: لا. قال: فكذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. انظروا إلى هذه الفضيلة العظيمة. ضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثلا، فقال عليه الصلاة والسلام: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر غمر، أي كثير الماء، والنهر جاري ليس ماء راكدا، ماء يجري وكثير، ويغتسل منه الإنسان في اليوم 5 مرات. هذا مذهب لجميع أوساخه، ولا يبقى فيه شيء، بل يكون في غاية النظافة. هذا يدلك أن المعاصي أوساخ، أن المعاصي درن، أن المعاصي ملوثة للإنسان. المعاصي تلوث الإنسان، تلوث قلبه، تلوث عقله، تلوث جوارحه. فلهذا ينبغي للإنسان أن يكون حريصا على ما يكفر به ذنوبه وسيئاته، ومنها هذه العبادة الصلوات. يمحو الله بهن الخطايا. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة مكفرات ما بينهن، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. تنبه يا عبد الله إلى هذا الفضل العظيم بين الصلاة والصلاة. قد يقع من الإنسان الأخطاء في معاملته مع أولاده، في معاملته مع أهله، في معاملته مع جيرانه، لكن بما لم يكن من الكبائر. أما الكبائر فإنها تحتاج إلى توبة وندم ورجوع وإقلاع. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله وولده تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اتفق عليه. أنت لا تسلم من زلة تقع منك في تعاملك مع أهلك، مع أولادك، مع جيرانك، وحتى ولو لم تكن من الكبائر فهذه تكفرها الصلوات، أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر تكفير لهذه السيئات. هذا فضل عظيم، فضل عظيم. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقال الله عز وجل ما وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها. لا بد أن تتعلم كيف توضأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتتوضأ وضوءا صحيحا. قال عليه الصلاة والسلام: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من ذنبه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله، الدهر كله، السنة كلها، العام كله، ما دمت على هذا الحال، ما دمت محافظا على هذه الصلوات ومؤديا لها كما أمرك الله. هذا الحديث حديث عثمان عند الإمام مسلم. وهكذا رغب النبي صلى الله عليه وسلم وحث على الصلوات عموما وعلى كل صلاة خصوصا. فأعظم الصلوات أهمية هي صلاة الفجر وصلاة العصر، ولهذا خص الله عز وجل صلاة العصر بالذكر من بين سائر الصلوات، دليل على عظم مكانتها وشأنها. قال الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. صلاة العصر لها مزية وفضيلة ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما في حديث أبي بصرة الغفاري عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عن صلاة العصر: إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فضيعوها، فمن حافظ عليها منكم اليوم فله الأجر مرتين. من حافظ عليها منكم اليوم فله الأجر مرتين. هذه منقبة، هذه فضيلة لهذه الصلاة. شغل النبي صلى الله عليه وسلم عنها في بعض غزواته، وهي غزوة الأحزاب لما تآمر المشركون واجتمعوا على المدينة وتحزبوا وتألبوا نحو من 10,000، والمدينة بما فيها من سكانها ورجالها وصغارها وكبارها لا يعدون 3,000. فحاصروا المدينة وحصل ما حصل من الزلازل على أهل الإيمان. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. النبي عليه الصلاة والسلام شغل عن صلاة العصر بسبب المشركين وأذيتهم، شغل حتى غربت الشمس. جاء عمر بعد أن غربت الشمس فقال: والله يا رسول الله ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغرب. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والله ما صليتها. ثم قام النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن غربت الشمس، قام فتوضأ ثم صلى، بدأ بصلاة العصر ثم صلى بعدها المغرب. ودعا على المشركين وقال: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، كما في صحيح الإمام مسلم من حديث علي رضي الله عنه. انظروا عباد الله، هذه الصلاة التي هانت عند كثير من الناس بسبب شهوة نفس، بسبب أنه يجلس مع فلان في تخزين ثقات، في مجلس غفلة، في مجلس ربما لا يذكر الله عز وجل فيه، يضيع هذه الصلاة، يضيع هذه الصلاة ولا يحافظ عليها، صلاة العصر التي قد علم حتى المشركون مكانتها، فقالوا قبل نزول آية الخوف وكيفية صلاة الخوف، قالوا: ستأتي عليهم صلاة، ستأتي على الصحابة صلاة هي أحب إليهم من أنفسهم وأولادهم. من هو الذي يجد في نفسه أن الصلاة أحب إليه من نفسه وولده؟ من هو الذي يجد هذا؟ انظروا، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنهم، يقول النبي، يقول عنهم المشركون: ستأتي عليهم صلاة العصر هي أحب إليهم من أنفسهم وأولادهم. أحب إليهم صلاة العصر، أحب إليهم من أنفسهم وأولادهم. وكثير من الناس اليوم يضيعها ولا يبالي، قد يضيعها من أجل لعب الكرة، قد يضيعها من أجل جلسة مع فلان ولا يبالي بها. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من ترك صلاة العصر حبط عمله. أخرجه البخاري عن بريدة رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. البردان هما الفجر والعصر. من صلى البردين في البلاد الباردة أشد ما يكون من البرودة في الليل والنهار في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، فلهذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم البردين. من صلى البردين دخل الجنة، الحديث في الصحيحين. هذه فضيلة عظيمة لك يا من تحافظ على الصلوات مع الجماعة في بيوت الله، سبيل وطريق إلى الجنة ووقاية لك من النار. لو مات الإنسان بعد صلاة الفجر وهو ممن صلاها، بإذن الله يحفظه الله من النار. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، أي صلاة الفجر وصلاة العصر، كما في حديث أبي زهير عمارة بن رؤيبة في صحيح الإمام مسلم: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. هنيئا لك يا من تحافظ على هذه الصلوات ولا تؤثر النوم. من الناس من يؤثر النوم في صلاة الفجر، ربما سهر على الشاشات والمواقع والمسلسلات وغير ذلك، ففاته خير كثير ووقع في معاصي وذنوب أثقلته عن هذه العبادة وصارت ثقيلة عليه. وهذه علامة بارزة من علامات أهل النفاق، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر. أثقل الصلاة، وكلمة أثقل اسم تفضيل، معناه أن الصلوات جميعا كلها ثقيلة عليهم، لكن أشدها ثقلا صلاة العشاء وصلاة الفجر. وكان المنافقون في ذلك الزمن يتخلفون عن هاتين الصلاتين، لأنه لم يكن في ذلك الزمن ما يوجد في زماننا من هذه الأنوار، ما يوجد، يستخفون فلا يراهم الناس حين يتخلفون. أما اليوم فجرأة عظيمة الأنوار ظاهرة، ومع هذا يتخلف من يتخلف ولا يبالي، وكأنه ما وقع في منكر، ما وقع في معصية، يتخلف عن الصلاة بكل سهولة، ولا يجد من ينصحه، ولا يقول له جاره أين أنت، ولا فلان لماذا تتخلف عن الصلوات، كأنه ما وقع في معصية ولا ذنب. يقول عبد الله بن مسعود: إن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإن هذه الصلوات الخمس من سنن الهدى، ولقد رأيتنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين، يحمل بين اثنين، يحمل بين اثنين حتى يقوم في الصف حرصا على صلاة الجماعة. قال: ولقد رأيتنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. من تخلف عن صلاة الجماعة يعده الصحابة منافقا. كيف الذي يتركها بالكلية؟ إذا تركها بالكلية لا يعدونه من المسلمين، كما قال عبد الله بن شقيق: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفرا إلا الصلاة، يرون من ترك الصلاة أنه كافر. بالله عليك، لو جاء الموت لإنسان وهو بعد طلوع الشمس وما صلى صلاة الفجر، أو جاءه الموت في الليل وما صلى العشاء، أو جاءه بعد العصر وما صلى العصر، مصيبة. يبعث كل عبد على ما مات عليه، على ما مات عليه. هذه عبادات عظيمة، هذه عبادة فرضها الله وركن من أركان هذا الدين، ليس الإنسان فيها مخيرا يحضر أو لا يحضر، يصلي أو لا يصلي، يصلي متى شاء، لا، بل يجب عليه أن يؤدي الصلاة كما أمره الله. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضة، لها وقت محدد ومعلوم يجب أن تؤدى فيه. وهكذا عباد الله، هذه الصلاة لو استشعر الإنسان حين وقوفه في هذه العبادة من يناجي وبين يدي من يناجي ربه سبحانه وتعالى، وهو واقف بين يدي الله، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يناجي ربه، فلا يبصقن عن يمينه ولا بين يديه ولكن عن شماله أو تحت قدمه، وهذا إذا كان المسجد من تراب كما كان في زمنه، أو يفعل هكذا وأخذ رداءه وبصق فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يناجي ربه. تناجي الله بين يدي الله، وانظر إلى المناجاة، يقول الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، أي قراءة الفاتحة، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخرها قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. مناجاة. تذكر وأنت تقف بين يدي الله حتى تخشع في صلاتك وتنتفع من هذه الصلاة وتؤثر فيك في عبادتك في معاملاتك في أخلاقك في سلوكك. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لم لا ينتهي كثير من الناس مع أنه يصلي لا ينتهي عن الفحشاء والمنكر ولا عن الذنوب والمعاصي، لأنه ما يؤدي الصلاة كما أمره الله، إما أن يكون الخلل في أركانها أو واجباتها أو شروطها أو في خشوعها. فللعبد فالصلاة لها تأثير على حياة العبد وسلوكه ومعاملاته. وهكذا عباد الله، النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا أن هذه الصلوات وخصوصا صلاة العشاء وصلاة الفجر أنها تكون نورا لصاحبها يوم القيامة. نور، الصلاة عموما نور، لكن صلاة العشاء وصلاة الفجر يمشي فيها الإنسان في الظلام في الليل، وحين يمشي كذلك يجازى مقابل ذلك بالنور يوم القيامة، كما في حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال عليه الصلاة والسلام: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. لبشارة، قال الله تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. كان النساء حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يشهدن صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. اليوم نريد أن تصلي النساء صلاة الفجر في وقتها في بيوتهن، لا تخرج، تصلي في بيتها. ليس واجبا عليها صلاة الجماعة، لكن كان من حرصهن في زمن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم على هذه العبادة لا يتخلفن حتى في صلاة الفجر. كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الفجر، فقيل لها: لما تفعلين هذا وتعلمين أن عمر يكره ذلك؟ قالت: وما يمنعه، ما الذي يمنعه أن يمنعني؟ قالوا: يمنعه أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، حديث صحيحين. وقالت عائشة: كان نساء من المؤمنات يشهدن صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يخرجن متلفعات بمروطهن ما يعرفهن أحد من الغلس. اليوم كثير من النساء تفرط في صلاة الفجر وتضيعها لأنها تسهر في الليل. تسهر في الليل على ماذا تسهر؟ تسهر على القرآن؟ لو كان الإنسان يسهر في الليل على القرآن ويضيع صلاة الفجر فهذا مخطئ، وهو ساهر على القرآن. إذا كان يسبب له السهر على العبادة في تضييع صلاة الفجر فهو غير مصيب، بل عد هذا ابن الجوزي من تلبيس إبليس على العباد أنهم يقومون الليل ويضيعون صلاة الفجر مع الجماعة. فكيف بالذي يعكف في الليل على الجوالات والمراسلات والقنوات وغير ذلك من الإنترنت، وفي الصباح ما تعرف لهذه البيوت حراك، كلهم نيام إلا من رحم الله، أموات غير أحياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل نام ليلة حتى أصبح، قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنه أو في أذنيه، كما في حديث ابن مسعود، بال الشيطان في أذنه. ما الذي يرضى لنفسه أن يكون هذا حاله، يبول الشيطان في أذنه؟ العلماء ذكروا هذا الحديث في فضل قيام الليل، وأن من قام من الليل يحميه الله من ذلك، فكيف بالذي ينام عن صلاة الفجر؟ كيف بالذي ينام عن صلاة الفجر؟ ما عذره بين يدي الله؟ يعذب في قبره بسبب إهماله لهذه العبادة. عباد الله، كثير من الرجال قد يحرص على الذهاب إلى المسجد لكن لا يأمر أهله ولا يأمر أولاده، صلى من صلى وترك من ترك، أنت مسؤول بين يدي الله. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أرأيت لو جاء ولدك الذي كان مفرطا في هذه العبادة أو زوجتك أو أحد من أقاربك يوم القيامة تأخذه الملائكة وترمي به في نار جهنم وأنت تنظر، أترضى بذلك؟ أترضى بذلك؟ الجواب: ما هناك حريص على أقاربه يرضى لهم بذلك، فكيف ترضى لهم أن يناموا وأن يضيعوا هذه الصلاة؟ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. قال الله عز وجل عن إسماعيل: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله. بماذا يأمرهم؟ وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. تريد أن يرضى الله عنك؟ مر أهلك، مر أولادك، مر زوجتك، مر من تحت ولايتك بهذه العبادة، أن يقوموا لها، أن يحرصوا عليها، أن يحافظوا عليها. أي إنسان يرى نفسه مستقيما وهو يضيع صلاة الفجر فهو على غير استقامة، بل هو يخادع نفسه. إذا كنت لا تحرص على صلاة الجماعة وترى نفسك صالحا فأنت تخادع نفسك. الصالح هو الذي يحرص على العبادة ويؤديها كما أمره الله. السلف رحمهم الله يعدون من تخلف عن تكبيرة الإحرام، يقولون هذا مآله إلى الانحراف، فكيف بالذي يفرط في صلاة الجماعة؟ كان السلف رحمهم الله يقولون: إذا رأيت الرجل يتخلف عن تكبيرة الإحرام فاغسل يديك منه، اغسل يديك منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم حديث أبي سعيد: لا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله، حتى يؤخرهم الله. أنت لا تأمن على نفسك وعلى قلبك، ولا يصل الإنسان به الحال إلى هذا إلا بسبب ضعف إيمانه وذنوب أثقلته عن هذه العبادة. وإلا فالصالحون كانوا يحرصون على العبادة، بل يحرصون على القيام في الثلث الأخير من الليل، يستيقظون ينامون مبكرين ويقومون في الثلث الأخير من الليل، يصلون، يستغفرون، يدعون الله، ولهذا رفع الله شأنهم وحفظهم من الفتن، وابتليت هذه الأمة في آخرها بسبب غفلتها وبعد كثير من أهلها عن طاعة الله وعن القيام بما أمر الله من الواجبات ومن أعظمها الصلوات. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يصلح أحوالنا جميعا ويبارك في الجميع.